بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأسأله سبحانه وتعالى للقائمين على مؤسسة القرآن والسنة النبوية في إمارة الشارقة التوفيق الدائم لما فيه عز الملة وصلاح الأمة. وحينما تذكر مؤسسة القرآن الكريم السنة النبوية الشارقة يذكر حاكمها وأميرها وشيخها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وفقه الله عز وجل وأيده، ذلك أن من توفيق الله عز وجل لعباده أن يوفقهم لخدمة كتابه جل وعلا. صحيح أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، لكن هذا الحفظ جعل الله عز وجل له وسائل، منها طباعة المصحف الشريف، ومنها الحفظ في الصدور، ومنها إنشاء المؤسسات والهيئات التي تعنى بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، ومنها وضع المسابقات الدولية والمحلية تشجيعا لأبناء المسلمين، وهذا ما توفر في إمارة الشارقة ولله الحمد وفي باقي إمارات الدولة. نسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمورها إلى ما فيه الصلاح والخير والرشد، إنه على كل شيء قدير. وفي الحقيقة أن مؤسسة القرآن والسنة الشارقة حينما بدأت بهذه المشاريع الرائعة والجميلة التي تعنى بكتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأت بأن تقيم برامج مصاحبة على هامش هذه المسابقات مثل إقامة هذه المحاضرات، وهذه هي الانطلاقة الأولى لهذه المحاضرات التي هي قريبة وتدور في فلك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والغرض من ذلك لا شك أنه واضح ومعلوم، فأنا أهيب بالجميع المساهمة تعاون مع هذه المؤسسة، سواء بالأشياء المادية أو المعنوية، والمؤسسة لا تألو جهدا فيما وقفت عليه من نشر كتاب الله عز وجل، لدرجة أنهم يضعون أفكارا جميلة ورائعة لكثير من أطياف المجتمع وأقسام الناس، حتى الذين أشغلتهم الوظائف والأعمال، هناك برامج جيدة ورائعة ما على الإخوة إلا الاتصال بالقائمين على هذه المؤسسة والنظر في برامجهم وجداولهم التي تعينهم على أن يحضروا وأن يحفظوا وأن يتلوا كتاب الله عز وجل حق تلاوته. أسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد وصلاح النيات، وأسأله لي ولكم العون على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى العمل بأحكامه وإقامة حروفه وحدوده، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، كما هو ظاهر من عنوان هذه المحاضرة في هذه الليلة وفي الغد، هي وقفات حول سور من القرآن. هذه الليلة نقف متأملين مع سورة الحجرات، وفي الغد بإذن الله عز وجل إن كتب الله لنا حياة وأعان ويسر نقف متأملين مع سورة النور. سورة الحجرات، قبل ذلك لماذا هذا التأمل في سور القرآن الكريم؟ أولا، لا يخفى عليكم أن كتاب الله عز وجل أنزله سبحانه وتعالى هدى وشفاء للناس. يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والله عز وجل حينما أنزل كتابه على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنزله بشارة ونذارة، وأنزل فيه أحكاما كثيرة، وهذه الأحكام فيها الشفاء لجميع الأمراض، الأمراض الاجتماعية والأمراض الأممية والأمراض الروحية والقلبية والنفسية والأسرية وهلم جرا. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. وربنا عز وجل أمرنا بتدبر كتابه، يقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. ويقول عز وجل أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والنصوص الآمرة بالتدبر كثيرة جدا، فنحن مأمورون بأن نتدبر، فنحن أمرنا بأن نتدبر كتاب الله عز وجل. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كنا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نحفظهن ونعمل بهن. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، موقفهم مع كتاب الله عز وجل القراءة والعلم والتدبر والتفكر والعمل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا أن نسلك طريقهم وأن نسير على منهجه. والقرآن كما لا يخفى عليكم على 3 أقسام: عقائد وأحكام وقصص. وكل قسم منها يتفرع منه أقسام، كل قسم منها يتفرع منه أقسام. وحينما يتأمل المسلم في القرآن يجد أن بعض السور اختصت بمزيد اهتمام لقضية من القضايا ولموضوع من الموضوعات، فتجد السورة تحشد الآيات الكثيرة في التركيز على جانب معين. من ذلك هذه السورة التي بين أيدينا وهي سورة الحجرات المدنية، والتي لا تتجاوز آياتها 18 آية. هذه السورة العظيمة تتناول قضايا اجتماعية، فتؤسس لمجتمع قائم على أساس من تقوى الله عز وجل، ولبيئة نظيفة لا تلوثها الذنوب ولا المعاصي ولا الأخلاق السيئة. هذه السورة حينما عمل بها ذلك المجتمع الطاهر، مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حصل ما حصل، لدرجة أن الواحد منا حينما يتأمل ويقرأ في سيرة أولئك القوم يظن أن الحالة إنما هو من نسج الخيال، وإنما هي قصص وأساطير، وأنه لا يمكن أن يكون الحال يعني مثل ما ينقل. لكن أقول وربي كان القوم كذلك، كان القوم كذلك، ونستطيع أن نكون كما كانوا متى ما امتثلنا كتاب الله عز وجل وجعلناه منهجا لنا ودستورا وعملنا به واتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تذكر الأخوة بين المهاجرين والأنصار، تلك الأخوة التي أوغل فيها المهاجرون والأنصار إيغالا شديدا لدرجة أن الواحد منهم يعرض إحدى زوجاته للطلاق حتى لتعتد ثم يزوجها أخاه. هذه القصة قد يذهب البعض، قد يذهب الظن ببعضنا إلى أنها من نسج الخيال وكيف يصح ذلك، لكن الأخوة الحقيقية حينما تعلو وشيجتها وتسمو فوق كل وشيجة لا شك أن الإيمان يصنع المعجزات ويصنع أعظم من هذا. ولذلك هذه السورة العظيمة أيها الأحباب جاء النداء لأهل الإيمان باسم الإيمان كثيرا، ولذلك هذه السورة فيها آداب عظيمة. هذه الآداب تنوعت وتشكلت في خطاب الله عز وجل للمؤمنين لخمسة أقسام. أولا الأدب مع الله عز وجل، ثانيا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا كيفية التعامل مع الفساق، رابعا الأدب مع المسلم الحاضر أمامك، والخامس الأدب في التعامل مع المسلم الغائب. وكلها صدرت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والملاحظ أن أغلب النهي الوارد في هذه السورة نهي المؤمنين عن فعل أو عن خلق، تختم الآية بذكر التقوى. التقوى العظيمة هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى التي هي وصية كل نبي لقومه. نوح فمن بعده كلهم يوصون أقوامهم بتقوى الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس وصية بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله عز وجل، يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الأحباب هذه السور لا شك أنها تحتوي على جملة من المسائل، لكن القارئ لها لأول وهلة يخرج بنتيجة أن هذه السورة جاءت لتعالج قضية ما، مثل سورة الحجرات هي تعالج قضية الأخلاق والسلوك التي ينبغي عليها المسلم، ولذلك توسعت في ذكر هذا بخلاف مثلا ذكر حقوق الرب جل وعلا. حقوق الرب جل وعلا فنجدها قد اقتضبت هذا الأمر اقتضابا شديدا. لماذا؟ لأن المجال مجال ذكر حقوق الله عز وجل جاء في سور أخرى، أما هنا فالقضية تعالج في الغالب كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعامل مع الناس مع الآخرين. ولذلك ربنا عز وجل افتتح كتابه سبحانه وتعالى أو افتتح هذه السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا إذن نداء لأهل الإيمان، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو شر تنهى عنه. إذن واجب على المسلم أن يوطن نفسه لسماع ما بعده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التقدم بين يدي الله ورسوله يكون في صور شتى، من ذلك الفتوى بغير علم، ومن ذلك المسابقة إلى طرح الرأي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء هذا الأمر، يعني جاء قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، جاءت سببا أو نزلت هذه الآية لحادثة وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن وفد تميم حينما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لهم قصة أو قصة عجيبة. وأغلب الآيات القرآنية، الآيات التي في سورة الحجرات، عالجت قضايا وقعت لوفد بني تميم، من ذلك أن عمر بن الخطاب عارض أبا بكر في تأمير رجل من بني تميم، حيث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقام فقال يا رسول الله أمر عليهم فلانا، فقال عمر بل أمر عليهم عيينة بن حصن، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر والله ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهم. هذه القصة فيها تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء النهي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم جاء الأدب الثاني، القسم الثاني، وهو الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي اشتملت عليه الآيات التي بعد هذه الآية، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآيات اشتملت على القسم الثاني، وهو الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكنه ليس كباقي البشر من جهة الاحترام، من جهة التقدير، من جهة الإجلال، من جهة التعظيم، فهو الذي جعله الله عز وجل سببا في هدايتنا، هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وأقسم بعمره ولم يقسم بعمر نبي من الأنبياء فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الذي جعله الله عز وجل سببا في هدايتنا، هذا النبي الذي يأتيه الوحي صباح مساء أمرنا الله عز وجل بالتأدب معه، من ذلك عدم رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إنه تهديد خطير ووعيد شديد لمن رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جهر له بالقول، أن يحبط الله عز وجل عمله، وهذه من أشد العقوبات التي يمنى بها الإنسان الذي يرجو ما عند الله عز وجل والدار الآخر. هذه الآية حينما نزلت انخنس ثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان خطيبا مفوها بليغا، وكان فيه دمامة رضي الله عنه، كان إذا جاءت الوفود قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين يديه، كان جهوري الصوت فصيحا مفوها. فحينما افتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل عنه، قال رجل أنا أخبر لك خبرا، فذهب فإذا بالرجل قد انزوى في بيته يذرف الدموع الحارة ويتأوه، فقال له وماذا؟ قال حبط عملي. قال ومن أين؟ قال أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان صوته جهوريا، فاعتقد أن هذه الآية تعنيه بالمقام الأول، لأنه إذا كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويتحدث كان صوته يعلو على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقولته قال لا، هو من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. ولذلك حينما يتحدث العلماء في قضية ما يتعلق بقضية الشهادة لأحد بالجنة قال ولا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكرون العشر المبشرين بالجنة ويذكرون عكاشة بن محصن، قال ويذكرون ثابت بن قيس بن شماس، لأنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالجنة. هذا الصوت الذي كان يرفعه ثابت صوت مشروع، لماذا؟ لأنه كان بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يحتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يرفع صوته في خطبة أو في حديث أو في نداء معين، لكن المنهي عنه هو رفع الصوت من غير حاجة فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على مستوى عظيم من الأدب في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الأمر ينسحب ليس في حياته فقط عليه الصلاة والسلام، بل بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يرفع أحد صوته عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وعدوا ذلك من سوء الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكرون لذلك قصة أن عمر سمع رجلين يرفعان أصواتهما حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فحصبهما يعني رماهما بالحصى، ثم ناداهما فأتي بهما فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وبين لهم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ويسلم عليه بصوت منخفض. هذا هو الأدب مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تجهروا له بالقول. وقبل ذلك أبو بكر وعمر حينما حصل ما حصل من التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتفعت أصواتهما، ماذا قال بعد ذلك أبو بكر؟ ما كان يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كأخي الصرار، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يستفهمه كثيرا، يقول ماذا تقول ماذا تقول، حتى يرفع صوته. حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يخفضان صوتيهما بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الجهر بالقول هو أن يقول، أن ينادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه مجردا فيقال يا محمد أو يا أحمد، هذا مما نهى الله عز وجل عنه. لماذا؟ لأن هذا النبي عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام مقامه الإجلال والتعظيم، وحينما ينادى باسمه مجردا لا شك أن فيه حط من رتبته عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يتواضع ويحط من نفسه ومن قدره، فلا يعني بالضرورة أبدا أن يقابل بنفس ما يتعامل به عليه الصلاة والسلام مع ذاته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى بأن يفضل على أحد من الأنبياء، وكان دائما عليه الصلاة والسلام يتواضع ويحط من ذاته ومن نفسه عليه الصلاة والسلام في جنب الله جل وعلا. لكن لا يعني بالضرورة أبدا أن يتجرأ أحد فيسيء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فيناديه باسمه مجردا، وإنما يناديه بلقبه ألا وهو نبي الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى هذا النداء ينبغي أن يكون منضبطا متوازنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فكان أفضل ما يعني يحب عليه الصلاة والسلام أن ينادى به أن يقال عبد الله رسول الله نبي الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن الله تعالى جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولذلك الآن لو تنادي بعض أصحاب الرتب أصحاب المنزلة باسمه مجردا لعد إيش سوء أدب منك تجاه هذا الرجل، وهذا أمر معروف في عرف الناس وفي طبيعة البشر أن الناس ينزلون منازلهم، وأولى من يقدر ويحترم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من سوء الأدب ما يحصل الآن عند كثير من الناس أن يكتبوا اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردا من دون الصلاة والسلام عليه، هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأشد من ذلك أن يرمز للصلاة والسلام عليه برموز مثل صاد، تجدون بعض الكتب الآن وبعض الصاد أو صلعم أو صلم، يقولون هذا اختصار لكلمة صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أقول هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإما أن تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة، وإلا لا تكتب هذه الرموز التي تشير بها إلى هذا النبي. فالله تعالى يقول وقد بين يعني بدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك أعظم مظهر من مظاهر الإيمان والتوحيد هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون يجب حينما يذكر أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، هذا مظهر من مظاهر التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه عند الله عظيم ومنزلته كبيرة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم، يغضون يعني يخفضون أصواتهم عند رسول الله. العندية هنا تشمل حياته ومماته عليه الصلاة والسلام، تشمل كونه في حياته بين يديه، وأيضا تشمل عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هم بنو تميم، نفس الوفد نفسه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحجرات جمع حجرة، وهي غرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما لا يخفى عليكم أن منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي هذه الغرف التسع التي كانت محاذية لمسجده عليه الصلاة والسلام. بنو تميم قوم أعراب فيهم شيء من الجلافة والضراوة والصلف، فحينما جاءوا وهم أعراب كما جاءت النصوص مشيرة إلى ذلك، فليس عندهم تلك الضوابط والقيود التي تكون عند أهل المدينة وعند أهل الحاضرة، فحينما جاءوا بهذا الأسلوب الخشن. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته مرتاحا وقت القيلولة، فناداه بنو تميم كبراؤهم، قيل عيينة بن حصن والزبرقان بن بدر، فقالوا: يا محمد يا محمد، باسمه مجرد، اخرج إلينا. ثم كرروا النداء حتى قال أحدهم: يا محمد اخرج إلينا، فإن اخرج إلي فإن مدحي زين وذمي شين. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين جل وعلا وتقدس. فرد عليهم بهذا الرد اللطيف، حتى إنهم قالوا: جئنا بالشعراء وجئنا بالمفاخرة. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بعثت بالشعر ولا أتيت بالفخر أو بكذا، عليه الصلاة والسلام. هذا مما يذكر في كتب السيرة. المقصود بأنهم نادوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي وقت من الأوقات التي كان يرتاح فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النداء المشتمل على جملة من الألفاظ التي لا تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد يا محمد، ولم يقولوا يا رسول الله. ثم قالوا، قال أحدهم: أخرج إلينا فإن مدحي زين ودمي شين. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد. إذن هذه الأشياء التي ذكرناها هي تشير إلى جملة من الحقوق المتعلقة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القسم الثاني من الأقسام التي تناولته هذه السورة العظيمة. ثم بعد ذلك انتقلت السورة إلى القسم الثالث، وهي التعامل مع جنس الفساق. والفاسق في الحقيقة في لغة العرب هو الخارج عن الطاعة، هو الخارج عن الطاعة. وقيل الفاسق هو الخارج عن حكم غيره، عن حكم غيره. وقيل الفاسق هو الذي يعامل على خلاف الآخرين. ولذلك سميت الفأرة فويسقة. لماذا؟ لأنها ما تخرج من جحرها إلا للإفساد، فهي تخرج للإفساد، فسميت فويسقة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة. وسمى غيرها أيضا وقال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. لكن الفاسق في الغالب هو الخارج عن حكم غيره. وقيل هو الذي ينال جزاء لا يناله الآخرون، وهي عقوبة، لأنه يخرج عن طريقهم المستقيم وسبيلهم المعتدل. والآية هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. إن هنا شرطية، وأهل العلم باللغة يقولون إن هنا للتقليل، وإذا أيضا شرطية لكنها للتكثير. فهنا كأن الآية فيها دعوة إلى تقليل هذا الأمر وإلى حصره. إن جاءكم فاسق بنبأ هي للتقليل، فكأن الشارع الحكيم يدعو إلى التقليل من هذه الأخلاق السيئة والأفعال المرذولة. إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر، فتبينوا، في قراءة سبعية: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في نشوء علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث. وهنا يقولون بأن الأصل في المسلم العدالة والفسق طارئ، وبعض العلماء يعكس، لكن الذي يظهر أن الأصل في المسلم العدالة والفسق هو الطارئ. ولذلك في مصطلح الحديث تقبل رواية أهل الصدق وترد رواية أهل الكذب ولو كانوا من أهل البدعة. ولذلك العلماء قبلوا رواية الخوارج. لماذا؟ لأنهم يحرمون الكذب، الخوارج يحرمون الكذب، وهم أهل الفسق، أهل فسق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الخوارج بأنهم كلاب النار، لكن أهل العلم يقبلون روايتهم. لماذا؟ لأنهم يحرمون الكذب، يحرمون الكذب، ولذلك أهل العلم يقبلون رواية أهل الصدق وإن كانوا فساقا، بمعنى فساق من جهة الملة، ويردون رواية أهل الكذب وإن كانوا أهل ديانة وعبادة كبعض الطوائف. المقصود بأن هذه الآية هي من أدلة قبول رواية الغير، وأهل العلم لهم تفصيل في ذلك. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تعالج قضية من أخطر القضايا، ومرض من أفتك الأمراض الاجتماعية، ألا وهو مرض النميمة، هذا الخلق الذميم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه، وذمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ولا تقبله الفطر السليم ولا العقول الصحيح. وهذا الداء متى ما إن وجد في المجتمع قامت الفتنة فيه على قدم وساق، وتقوض بنيان هذا المجتمع وانهد أركانه، وأصبحت الفتنة فيه حاضرة في كل لحظة وفي كل حين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء باسم الإيمان، إذن نصغي لها أسماعنا ونحضر لها قلوبنا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاء الإنسان، جاءه فاسق بنبأ، بخبر، بقصة، بحكاية، فعليه أن لا يسارع إلى التصديق، وأن لا يعمل على ضوء هذه الرواية أو القصة، وإنما عليه أن يتثبت وأن يتبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى التأني، وبين أن في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة، في العجلة الندامة، ودعا إلى الصبر عليه الصلاة والسلام، ودعا إلى أن يكون الإنسان منضبطا حال سماعه شيئا يستفزه في البداية. لماذا؟ حتى لا يصبح نادما إن قال قولا أو فعل فعلا. ويذكرون لهذا سببا، وهذا السبب في الحقيقة هو ليس، هذه الآية لم تنزل سببا لهذه القصة، وإنما هو من سبيل على سبيل التوافق. وهذه القصة عند أحمد صححها جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليجبي الزكاة. بني المصطلق أسلموا وضربوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم موعدا لقبض الزكاة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وهو الوليد بن عقبة، الوليد بن أبي معيط، ليجبي الزكاة. فلما ذهب تأخر عليهم شيئا قليلا، والناس ينتظرون هذا الرسول، فلما لم يأتي دخلهم شيء، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب علينا أو شيء، فحملوا الزكاة وسافروا يريدون جهة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآهم الوليد بن أبي معيط، وقيل أنه كان بينه وبينهم شيء في الجاهلية شبه عداوة، لما رآهم مقبلين بهذا العدد الكبير فر قافلا إلى المدينة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أرجعك؟ قال: يا رسول الله، القوم منعوا الزكاة وكادوا يقتلونني، أو نحو هذه العبارة. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا بقيادة خالد بن الوليد، وأمره بالتثبت. فسار خالد، فلما جاء وإذا بالقوم في منتصف الطريق، فقال لهم: لماذا منعتم الزكاة وأردتم قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ما فعلنا ذلك، وإنما استبطأناه فخرجنا بالزكاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. في الواقع أن هذه الآية لم تنزل لهذه القصة، وإنما القصة هذه وقعت، وأن الحاصل من الوليد إنما هو خطأ باجتهاد أوصله إلى هذا، لأننا نعلم يقينا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول جمهور أهل العلم أنهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان بعض أهل العلم من أهل السنة يرون أنهم عدول بالجملة، وأن وجود الفسق في بعض أفرادهم قد يوجد بارتكاب كبيرة مثلا وأنه لا يستمر عليها، فهذا قول له حظ من النظر، لكن الذي يظهر بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول بالجملة جملة وأفرادا، وحصول شيء من أحدهم إنما هو ليس على سبيل الاستمرار والاسترسال والمداومة، وإنما هي حادثة وتنتهي. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتثبت والتبين، فكانت العاقبة حميدة. لك أن تتصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقول الوليد، ماذا حصل في القوم، خاصة أن على رأسهم على رأس الجيش خالد بن الوليد سيف الله المسلول، لا شك أنه سيعمل بهم السيف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتثبت والتبين. هذه السورة التي نقرأها وهذه الآيات التي نتلوها وهذه القصص من السيرة التي نسردها تدعونا جميعا إلى أن نقف وقفة مع هذا الخلق الرذيل والفعل الشنيع ألا وهو النميمة. وقد جاءت نصوص الشريعة مبينة فظاعة هذا الخلق، يقول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. هماز مشاء، الهماز هو الذي يسخر، هماز مشاء بنميم يعني بالنميمة، يمشي بالنميمة. لماذا؟ لأن النمام يسعى مثل سعي الساحر والعياذ بالله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما العضح؟ العضح، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هي القالة. القالة يعني نقل الحديث بين الناس، فالنمام يصنع في الناس صنع الساحر، إذا رأى اثنين متحابين لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا بالتفريق بينهم عن طريق الوشاية، ولذلك فعل النمام فعل خطير، فاستحق الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات. قال: القتات هو الذي ينقل صورة النميم، هو الذي ينقل صورة النميم. الآية التي تلوتها قبل قليل قال بعض أهل العلم: كل من احترف النميمة، احترف يعني جعلها حرفة ومهنة له، فهو ابن زنا في الغالب، لأن الله تعالى قال: عتل بعد ذلك الزنيم. قالوا: لا يمكن أن يحترف هذه الخصلة الذميمة إلا والعياذ بالله من أصله خبيث عافانا الله وإياه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح أنه حينما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، في رواية: لا يستنزه، في رواية: لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم، كان يمشي بالنميم، نسأل الله العافية. قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية قال: بلى إنه كبير، يعني يتصوران أن هذا ليس بكبير. ولذلك المؤمن موقفه في قضايا الخلاف بين الأصحاب والأحباب أشبه بمن يأتي إلى النار المؤججة فيطفئها بالماء البارد، والمنافق حاله مع وجود خلاف معين كحال من يأتي إلى نار مؤججة فيسكب عليها البترول أو البنزين فيزيدها أوارا واشتعالا، هذا هو الحاصل. ولذلك إذا وجد الإنسان من نفسه محبة لاستمرارية الخلاف بين اثنين أو بين طائفتين أو بين زوجين أو بين فرقتين أو بين أمتين مسلمتين فهذا مريض والعياذ بالله، يحتاج إلى أن يعالج قلبه أو يشتري له قلب، نسأل الله المعافاة والسلام. إذن هذه الخصلة الذميمة التي نهى الله عز وجل عنها متى ما إن وجدت في مجتمع لا شك ولا ريب باتفاق العقلاء أن المجتمع لا يمكن أن يستقر على حال أو أن يهدأ له مسلك، ولذلك الواجب على الناس جميعا أن يتعاونوا على استئصال هذه الخصلة الذميمة من المجتمع، وهذا يتم عبر وسائل متعددة. أولا ما يتعلق بأنفسنا نحن حينما ترد على أسماعنا أو إلى أسماعنا مثل هذه النميمة، ما الواجب على المسلم حينما يأتيه مثل هذا الخبر يقول له فلان قال فيك كذا وكذا؟ الواجب أولا أن يتثبت وأن يتبين وأن لا يصدق ذلك، لا يصدق ذلك. الأمر الثاني أن يجعل هذه الكلمة في أذنه فقط وأن لا يدخلها قلبه وصدره، لأنه إذا أدخله قلبه عملت هذه الكلمة عملها في القلوب فأوغرت الصدور تجاه الآخرين. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التثبت، وأعظم وأخصر طريق للتثبت هو سؤال الرجل الذي نقل عنه بلغني أنك قلت في كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ الآن كثير من الناس لا يفعلون ولا يصنعون هذا الأمر وإنما يصدقون مباشرة، إذن يسأل ويستفسر ويقول هل ما بلغني عنك أنك تقول في كذا وكذا صحيح؟ هذا هو الواجب. ولذلك بعض الأحيان قد تبدر من أخ لك لفظة لا يقصده في فترة انفعال في فترة غضب ثم يتراجع، فهنا تحتاج أنك تتبين. الأمر الآخر أن هذا النمام وجوده أشبه بجرثومة خطيرة في المجتمع، متى ما أن وجدت عدت الآخرين، نشرت هذه العدوى، ولذلك ينبغي أن يكون الموقف حازما، ولو تطلب الأمر أن يرفع إلى الجهات المختصة كالمحاكم ودور الشرطة وغير ذلك لقطع شره ودابره، لقطع دابر شره عن المسلمين. الأمر الآخر إذا احترف الإنسان هذه الخصلة الذميمة هنا يجب عليه يجب على الناس جميعا أن يحذروا منه، والتحذير من الفساق ليس من الغيبة بل هو مصلحة شرعية راجحة، وإن كان يذكر بعيبه وكذا لكنها مصلحة شرعية راجحة فيها منافع متعددة وفيها كبت لجملة من الشرور التي متى ما إن بقي هذا النمام في المجتمع بقيت تلك الشرور المتنوعة. هذا إذا ثبت أنه فعلا النمام محترف لهذه النميمة. ولذلك هذه الآية لها ارتباط بما بعدها من قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال إنما المؤمنون إخوة، الإخوة هنا يقول بعض أهل العلم باللغة جمع أخ، وهذا الجمع إذا جاء بهذه الصيغة يفيد الأخوة النسبية، الإخوة الأخوة النسبية. وأما الإخوان أيضا جمع مفردها أخ لكن يفيد الأخوة أخوة الصحبة، أخوة الصحبة أخوة الصداقة. فالقرآن الكريم هنا عبر بهذه اللفظة ليؤكد على أن الأخوة الدينية والإسلامية هي في مقام الأخوة النسبية، فكما أن الإنسان لا يرضى أن يبقى أخوه النسبي أن يرضى بينه وبين أخوه النسب شيء من الإشكال، كذلك يجب عليه أن لا يرضى أن يكون بينه وبين أخيه في الإسلام أو الصديق أو الصاحب شيء بينه وبينه أو بينه أو بين أخيه وبين الآخرين. ولذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذن المؤمن طريقته الإصلاح، هذا الإصلاح دائما حينما ننظر إليه نجد أنه خير محض، أو بل هو خير محض، الإصلاح هذا خير محض. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح للوصول إلى الإصلاح مجموعة من الطرق والوسائل، فيما لو إذا لم يستطع الإنسان الإصلاح عن طريق أو بطريق بعض الوسائل السليمة أن يذهب إلى بعض الوسائل الممنوعة أصلا من ذلك الكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الكذب من أعظم الذنوب، وأن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. لكن هذه الخصلة قد يحتاجها الإنسان في جانب تحقيق هذا الصلح بين المؤمنين، وإن كانت هي مفسدة في ذاتها لكن مصلحتها راجح ومفسدتها معدومة في هذا المجال، في هذا المجال. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب للإصلاح بين اثنين. وكيفية هذا الكذب يكون كما عبر عن ذلك السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، أنه يأتي للرجل الذي بينه وبين أخيه خصومة فيقول له بعد أن يأتي الأول، يقول له الثاني، يقول والله إن فلانا، يقول عبارة نحوها، يحب أن يصطلح معه ويثني عليك خيرا. هذا بهذه الطريقة هو يردم هوة عظيمة أحدثها الشيطان بين هذين، فكأنه يضيق تلك الحفر التي صنعها الشيطان ويمد الحبال المقطعة بينهم، ثم يأتي الآخر فيقول له مثل هذا الكلام. هنا يقرب بين القلوب ويقرب بين الأبدان ويقرب بين الأرواح. هذا مسلك عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعمله في واقع حياته. حتى في قضية الصلح بين الزوجين، كثير من الأحيان الآن، وهذه يعني مشاهدة في يعني دور المحاكم وفي أيضا لجان الإصلاح بين في الأسر، يعني قضايا تافهة جدا، تمسك بآراء واعتزاز ببعض المبادئ ما بين الزوج والزوجة، وتجد أن الشيطان ينفخ في جيب هذا وفي جيب هذا حتى تحصل فتنة عظيمة ضحيتها الأطفال ونهايتها تدمير البيت. فيدخل الإنسان أو تدخل المرأة فتصلح بينهم عن طريق تضييق هذه الفجوات التي أحدثها الشيطان، ولو بالكذب، بمعنى أن يقول فلان يقدرك، مثلا تقول المرأة للمرأة يقدرك ويحترمك وسمعناه يثني عليك خيرا وأنت أم عياله مثلا، ثم يأتي الزوج ويذكر أيضا بهذا، فهنا يقرب ما بين الاثنين. وهذا يحصل أيضا ما بين قبيلتين، ما بين عائلتين، ما بين الأب والابن. إذن ينبغي للمسلم أن يكون محضر خير دائما، وأن يجعل الإصلاح عنوانا له وشعارا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هنا أيها الإخوة انتقلت السورة إلى القسم الثالث من الأقسام التي جاء الخطاب فيها لأهل الإيمان بذكر بعض الأخلاق الرذيلة والأفعال الغير جيدة والتي قد يقع فيها بعض المسلمين. هذه الأخلاق وهذه الأفعال وهذه الأقوال إن وجدت في المجتمع سيسقيها الشيطان بمائه الآسن، وإن استمرت فلن يبقى بين المسلمين ذلك التحابب والتواصل والتوادد الذي أمر الله عز وجل به في كتابه. وأمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بسنته. ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة، والآيات في هذا كثيرة. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالتحابب والتوادد والتقارب، ويدعو إلى بذل الأسباب في ذلك، حتى في قضية الهدية يقول لأبي ذر: إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، لأن هذه الهدية تسل السخيمة من الصدور. إذن هناك بعض الأقوال وبعض الأفعال حينما تصدر من المسلم لا شك أنها تكون سببا أو معولا من معاول الهدم للبناء. من ذلك ما يتعلق بالسخرية والاستهزاء بالتنابز وغيرها مما يذكره ربنا عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا نداء آخر، إذن فلنصغ أسماعنا لهذا النداء، فإما خير نؤمر به أو شر ننهى عنه. لا يسخر قوم من قوم، بإجماع أهل التفسير أن قوم هنا رجال، يعني لا يسخر رجال من رجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. السخرية، ذلك المرض الخطير، المرض الذي سببه النقص الذي يشعر به كثير من الناس، حتى إن بعض أهل العلم يجزم على ذلك بأن كل من امتهن السخرية إنما سبب ذلك النقص الذي يشعر به، والآثام التي احتوشت قلبه، نسأل الله العافية والسلام. السخرية، السخرية من الآخرين بألوانهم بلغاتهم بأصولهم بمناطقهم بعقولهم بفهاهتهم في التعبير والبيان، في مسألة غناهم أو فقرهم، في مسألة رتبهم الدنيوية أو غير ذلك من الأمور، هذه كلها من الأمور المحرمة في شريعة الإسلام. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. جاء في حديث أن أبا ذر سخر برجل من الصحابة فعيره بأمه وقال: يا ابن السوداء. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فغضب عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو ذر مسرعا يعلم بأن الفلتة هذه أو الكلمة التي انفلتت منه ستحدث له مصائب كثيرة وآلام طويلة، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، جاهلية على كبر سني؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من أبي ذر ذلك الرجل الذي عنده اعتزاز برجولته بإيمانه، ومن قبيلة معروفة من غفار تلك القبيلة التي كانت تعير قريش، تقول: قريش تأكل من تجارتها، وأما نحن فنأكل بحد السيف وبالطعن وبالرمح. تلك القبيلة العنيفة، أبو ذر الإيمان الذي في صدره جعله يطأطئ رأسه فيضع خده على التراب ويقول لأخيه: ضع قدمك على خدي لعل الله أن يغفر لي. إنه الإيمان يصنع المعجزات. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. ولذلك من عقوبة السخرية أن الله عز وجل يعاقب الذي يسخر من جنس ما سخر منه جزاء وفاق. يقول عبد الله بن مسعود: والله لو رأيت رجلا قد ثنى ركبتيه يرضع من عنز يقول: والله ما سخرت منه، أخشى أن يبتليني الله. يقول: أخشى أن يبتليني الله عز وجل بهذا الأمر. ولذلك واقعنا نحن، خاصة نحن أبناء المجتمع، نشاهد ونسمع كثير من هؤلاء الذين احترفوا السخرية، تجدهم والعياذ بالله يعاقبون إما في أنفسهم أو في أولاده، نسأل الله العافية والسلام. وأسألكم بالله أيها الإخوة، هل تعتقدون بأن مجتمع تشيع فيه السخرية، الرجل يسخر بصديقه وصاحبه، الجار يسخر من جاره، الموظف يسخر من زميله في الوظيفة والعمل، المدرس يسخر من طلابه، الطلاب يسخرون من مدرس من معلميهم، هل تعتقدون أن هذا المجتمع يشع أو يعيش الناس فيه بأمان، ويشع فيه الأريحية والانبساط ومحبة الرجل للآخر؟ أبدا وربه أبدا، بل إغار الصدور ونبض وتحريك المياه الراكدة من الحسد والحقد والبغضاء والكراهية وغير ذلك من الأمور. إذن هذا نوع من أنواع علاج أمراض المجتمع، وهو أن لا يكون بين المؤمنين شيء من هذه السخرية. وبالمناسبة هنا قصة في إسنادها نظر، لكن أذكرها من هذا الباب، وهو أن بعض أهل العلم ذكروا أن سبب نزول هذه الآية ما حصل مع صاحبنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثابت بن قيس ثبت أن في الصحيح أن في أذنيه وقر، يعني ثقل في السمع، فكان ثابت قد خصص مكانا له بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول حتى ينقله للناس، لأنه كان خطيب النبي. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن يصلي الفجر يجلس للناس، فمرة من المرات تأخر ثابت بن قيس، جاء متأخرا، فتخطى الصفوف حتى وصل إلى مكانه، فوجد فيه رجلا قد جلس في هذا المكان، فقال له قم هذا مكان، فقال قد أخذ الناس أماكنهم، قد رزقك الله مكانا فاجلس. فجلس ثابت بن قيس مغضبا، يعني كأنه تعدي على حق من حقوق واختصاص من اختصاصات، فقال من هذا الرجل؟ فقال الرجل، في رواية قيل له هذا فلان، فقال ها ابن فلانة عيره بأمه، كان يعير بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسه مستحيا. قيل أن هذه الآية نزلت سببا في مثل هذه الحادثة. على العموم، هذه الآية تحرم السخرية من الآخرين، تحرم السخرية من الآخرين من جميع أشكاله. ومن أعظم الخطر حينما يسخر الإنسان من أصحاب العاهات، أو ما يسمون عندنا بالمصطلح المعاصر المعاقين، أو أصحاب الاحتياجات الخاصة، هذا من أعظم الأمور ومن أكبر الآثام والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى مبتلا دعا أن يقول المسلم، إذا رأى مبتلا أن يقول دعاء معين، لا أن يسخر منه، لا أن يسخر منه. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بل بعض أهل العلم يقولون بأن هذا الدعاء يقول لمن ابتلي بالمعاصي والذنوب، إذا رأى الإنسان إنسانا قد ابتلي بذنوب ومعاصي وبأهواء وبكذا، يقول هذا الدعاء. لماذا؟ لأن أولئك هم في أجر دائم وثواب متصل، فهم قد يهنؤون على ما هم عليه من هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله رب العالمين. ثم بعد ذلك انتقل النهي عن بعض الأخلاق بقوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانك، فنزل الإخوان منزلة النفس، لاحظ، نزل إخوانك ونزل المسلمين في التعامل معهم منزلة النفس. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا تلمزوا أنفسكم، قيل اللمز يكون بالقول والهمز يكون بالفعل، قالوا الهمز يكون بتحريك العين مثلا، أو بتحريك الوجنة، أو بمد الشفة مثلا، أو بإظهار اللسان. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، قال الهمزة بالقول واللمزة بالفعل، إما بلسانه إما بشفته يعيب على الآخرين، إما بوجنته إما بعينيه إما بيده مثلا، والهمز باللسان. قيل أن عائشة رضي الله عنها سخرت من صفية بنت حيي، فقالت حسبك، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية أنها كذا، فأشارت بيد يعني قصيرة، عيرتها بأنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، لو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن هذه الكلمة لو مزجت في البحر لتغير لونه وطعمه وريحه. يقول: والله لو أعطيت كذا وكذا ما حكيت أحد، يعني ما مثلت أو حكيت مشية أحد أو طريقة أحد بالكلام أو بالفعل، من باب السخرية، من باب الاستهزاء، من باب اللمز، هذه من الأمور المحرمة. ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة، مع بعضهن دافعهن الغيرة. فلقد جاءت صفية مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو بعض نسائه بأنهن يعيرنها ويقولن لها: يا بنت اليهودية واليهوديين أو كذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو رددت عليهم وقلت أنا أبي عمران وزوجني الله عز وجل من سابع سنة، وعمي موسى أو كما جاء في الحديث، وزوجني الله عز وجل من سابع سنة، هذا يحصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك هذا الأمر، إنما كان ينبه عليه، كان ينبه عليه. إذن اللمز أيضا من أخطر الذنوب، وهو مرض اجتماعي خطير يحصل إذا وجد في المجتمع. لا شك أن هذا المجتمع أساسه مهلهل وبنيانه يكاد يخر السقف على أصحابه، نسأل الله العافية والسلام. قال: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. التنابز بالألقاب، التنابز بالألقاب على نوعين: نوع يتعلق برمي الآخرين بالكفر أو الفسق، هذا من أعظم الذنوب، من أشد الآثام. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحده. وجاء في رواية أن هذه الكلمة ترتفع ما بين السماء والأرض، فإن استحقها صاحبها وإلا رجعت على الذي قالها، نسأل الله العافية والسلام. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولذلك قد تدفع العاطفة بعض الناس والغيرة التي ليس لها ضوابط إلى إطلاق كلمات خطيرة جدا، مثل ذلك الرجل الذي كما في سنن أبي داود قد بوب عليه بقوله: باب تحريم البغي. هذا الرجل قال لأخ له فاسق مدمن على المعاصي، لما رآه مرة قد غضب عليه، يقول: إلى متى وأنا أدعوك وأدعوك، والله لا يغفر الله لك. حكم عليه إيش؟ بعدم مغفرة الله عز وجل. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فأدخل العاصي الجنة وأدخل المطيع النار، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن هذا زاحم الله عز وجل في حكمه جل وعلا، فقال: لا يغفر الله لفلان. وهذا يحصل. ولذلك أخطر الكلمات هي تكفير الآخرين أو الحكم عليهم بالكفر. يقول بعض العلماء: يعني ربنا عز وجل لا يسألك يوم القيامة لماذا لم تكفر فرعون، لست بمكلف ولا مطالب بأن تكفر فرعون أو تنشغل بتكفير الناس. ولذلك من أخطر المزالق ولوج هذا الباب، وباب التفسيق وباب التبديع هما من نفس الباب، نفس باب التكفير. ولذلك العلماء حذروا منه تحذيرا شديدا، وكانوا يهربون من قضية التكفير هروبا عظيما، ويعدونه من أشد المزالق وأخطره. أيضا قول فلان فاسق وهو من أهل الإيمان، أو فلان كذا وكذا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكذلك الألقاب السيئة، فلان حمار، فلان خنزير، فلان لوح، فلان كذا، مما يصدر من بعض الناس، أو بعض الألقاب التي تلازم صاحبه. وأخطر شيء في ذلك هي الأشعار، الهجاء، حينما يهجو شخص آخر، يهجو قبيلة أو يهجو شخص. ولذلك الزبرقان بن بدر حبسه عمر أو عثمان، حينما هجا قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. سجنه عمر، حبسه أظن عمر أو عثمان. لماذا؟ لأن الشعر يبقى، الشعر يبقى ويدوم وتبقى معرته أبد الآباد إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك التعزير فيه عند أهل العلم شديد إذا كانت هذه العبارات خطيرة جدا. كذلك الألقاب السيئة، ولذلك أهل العلم يدعون الآباء إلى أن يكنوا أبناءهم وهم صغار خشية أن تلحقهم الألقاب السيئة، لأن في الغالب الأولاد يلقب بعضهم بعضا. الآن في المدرسة يجيك الولد يقول أنت مثل الشيء الفلاني، يقول للزميل أنت مثل الشيء الفلاني، صح ولا لا؟ أنت مثل الشيء الفلاني، فيذهب عليه لقب معين. ولذلك ينبغي تكنية الأولاد وهم صغار، وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح يا أبا عمير ما فعل النغير، وكما في حديث أم خالد، أم خالد طفلة صغيرة قال لها سنة عليه الصلاة والسلام لما ألبسها ثوبا جديدا، كنيت بأم خالد. يقول بعض الصحابة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لكل واحد منا اسم حقيقي واسم هو لقب، ولربما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بلقبه دون اسمه فيغضب أو يحصل فيه شيء، فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله هذا لقبه، فأنزل الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا فيما يتعلق بالتعامل مع الإخوة الحاضرين. أما القسم الأخير وهو الذي أختم به محاضرتي، استميحكم عذرا على التطويل، وهو ما يتعلق بالتعامل مع المسلم الغائب أو مع إخوانك الغائبين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن نداء آخر لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذا الأمر الأول، الظن بالآخرين اجتنبوا كثيرا من الظن، قال كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن، لأن هناك ظن حسن وظن سيء. الظن الحسن أن تظن بأخيك خيرا، ومن الظن مسائل الفقه هذه أغلبها هي من الظنيات، مسائل الفقه هذه أغلبها من الظنيات. فالمقصود هنا بقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن الظن السيء، أن تظن بالآخرين سوءا، اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، لأن هناك ظن حسن أو هناك ظن مقبول وإن كان فيه سوء مع أهل الريب والفسق والفجور الذين امتهنوا واحترفوا الفجور والخبث، هذا لو أساء الإنسان فيهم الظن فهنا لا يدخل في النهي. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان الظن بالمسلمين لأن الأصل فيهم العدالة، قال وأن تظن بأخيك خير، أن تظن بأخيك خير، هذا هو الواجب، أن يتعامل الإنسان مع أخيه المسلم على إيش؟ مسألة الظنون الحسن لا الظنون السيء. وفي الغالب الذي دائما يغلب الظن السيء مع الآخرين تجده هو في المقام الأول سيء الأفعال، سيء الأفعال، وهذه سبحان الله العظيم أمر مجرب. فالذي دائما مثلا تشعر بأنه يعاكس النساء، ها عنده أفعال سيئة، يعاكس النساء ويذهب إلى الأسواق، تجده من أكثر الناس ظن، من أكثر الناس سوءا من جهة الظن بأهله، فتجده يراقبهم ويشكك في عباراتهم، دائما يفتش مثلا المحمول والأوراق، ودائما يصنع حركات غريبة جدا. هذا لا أقوله من خيالي، من واقع أتعامل معه من خلال أسئلة كثير من الناس سواء رجال أو نساء. لماذا؟ لأن فعله هو سيء. الذي يكذب دائما والعياذ بالله يظن الناس إيش؟ أنهم يكذبون، كلما كذب إنسان أو كلما تحدث إنسان قال أكيد هذا يكذب ظن به شيء. الذي يذهب إلى المواطن السيئة والأماكن الخبيثة تجده دائما إذا رأى إنسانا مثلا من الصالحين مر مرورا قال أكيد هذا ذهب إلى الشيء الفلاني، كما يعني يذكر أظن في أشعار المتنبي يقول إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. إذن الظن ينبغي للمسلم أن يظن بالآخرين الحسن الشيء الطيب، ولو وجد إنسانا في مكان هذا المكان يدعو إلى الريبة ينبغي له أن يحسن الظن بأخيه، ينبغي له أن يحسن الظن بأخيه. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال التمس لأخيك ولو إلى 70 عذرا، ولو إلى 70، جاء في بعض الروايات عن عمر إلى 50 عذرا، قال فإن لم تجد فاتهم نفسك، اتهم نفسك أنت، قل لعل البصر أخطأ، لعل السمع أخطأ، لعل كذا وكذا. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعامل المسلم مع أخيه المسلم. ولذلك لو بقي قدم سوء الظن ما بقي يعني ما بقيت صداقة ولا محبة ولا ألفة، وما بقيت بيوت عامرة ولا مجالس بالخير عامرة، وإنما الفتن والقلاقل والمشاكل والحقد والحسد وغير ذلك. إذن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. في المقابل ينبغي للإنسان أيضا أن لا يعرض نفسه لمواطن التهم، كما أن المسلم مطالب بأن يحسن الظن عليه أيضا أن لا يقف في مواطن التهم، لأن كما قال بعض السلف من وقف في مواقف التهم أو الريب فلا يلومن إساءة الظن فيه، لا يلومن إساءة الظن فيه. إذن ينبغي للإنسان أيضا أن يقطع الوسائل التي تدعو إلى إساءة الظن فيه، وأن لا يكون في مقام التهم، ولو حصل أن يجعل من قاعدة إنها صفية مسلكا ومنهجا له، يجعل من هذه القاعدة، فيأتي إلى رجل ويقول يا أخي رأيتني في المكان الفلاني، أنا لم آتي هذا المكان إلا لأنني أطالب فلان بن فلان بمبلغ من المال، أو لأن رجلا مسافرا قال لي انتظرني عند المحل الفلاني، وهكذا يدفع التهمة عن نفسه، لأن دفع التهمة واجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا منهجا في هذا، فتعلمون قصته حينما اعتكف وجاءته صفية زوجه عليه الصلاة والسلام، فلما قام ليقلبها يعني يرجعها إلى بيتها في الليل مر به صحابيا، فلما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله أسرع الخطى، استحيا فأسرع، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، فالتفت إليه فقال إنها صفية، إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تظن أننا نصل إلى هذا الشك أو إلى هذه المرحلة؟ فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. الآن كثير من الناس يشكو يقول والله يا أخي كذا، مثلا بعض الأحيان فلان صديقي زميلي أخي يفعل كذا أو يقول كذا، فتجد الإنسان يصبح أسير الشكوك والأوهام، ولو أنه استفسر واستفصل لكان خيرا له. وأيضا المقابل لو أنه بادر أخذ زمام المبادرة فقال يا أخي الفلاني ما صدر مني كذا أو ما صدر إنما كان سببه كذا وكذا. إذن ينبغي للإنسان أن يجعل له مسلك وقاعدة، وهي إنها صفية في حياتي، فيما لو إذا وقف في موقف ربما يساء الظن فيه. يذكر في هذا الباب أن عمر بن الخطاب مر على عثمان فسلم عليه فلم يرد، فشكاه إلى أبي بكر وقال له أتيت الرجل ومررت عليه فسلمت ولم يرد، فجاء عثمان فقال له أبو بكر ما منعك أن ترد على أخيك؟ قال متى؟ فقال عمر الساعة الفلانية في المكان الفلاني. قال والله ما رأيتك ولا سمعتك. قال وماذا كنت؟ قال كنت خرجت أفكر فمرت علي مسألة الأخ مع الجدة في الميراث فصارت في ذهني، فقال عمر: والله ما أخرجني إلا هذه المسألة، ما أخرجني إلا هذه المسألة. فارتفع الإشكال. إذن حتى يجوز للإنسان فيما لو إذا حصل أنه يشكو إلى صديق آخر ويقول له: اسأل فلان، سلمت عليه وما رد عليه، لماذا؟ رفعت سماعة الهاتف وضربت عليه مرة مرتين ثلاثة ما رد علي، عسى المانع خير، ما يذهب فيسيء الظن. لا، يعني بعض الناس على طول يصدر حكما خطيرا جدا: فلان تكبر، فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه. ولو سأل لوجد أن رجل إما جواله مثلا محمول مفقود، أو نسيه في السيارة، أو نسيه في المكتب، أو أنه مشغول في محاضرة أو في درس أو نحو هذا. إذن المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بالإخوان وبإخوانه المسلمين. إذا كان إحسان الظن في الأمور الصغيرة مطلب، إذا في الأمور الكبيرة من باب أول. قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس قيل هو كشف الأخبار، فضح الأستار التي لا يرضى المسلم بإذاعتها ولا بنشرها. وهناك قالوا فرق بين التجسس والتحسس. التحسس في الخير، قول الله تعالى على لسان يعقوب: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتجسس في الشر، تجسس في الشر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصغي إلى الرجلين يتحدثان، أو أنه ينظر في بيت جيرانه، أو يلقم أذنه شباك أو باب جيرانه فيستمع ما يقولون. هذا من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأن الإنسان لكل إنسان خصوصياته، فإذا تجسس عليه آخر فأذاعه لا شك أنه سيكون في هذا مفسد عظيم، ستتقطع حبال المودة وتنفصم عرى المحبة بينه. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هنا تكلم عن الغيبة. الغيبة، الغيبة ما هي؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا لا مزيد عليه، وهو قوله: ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والعياذ بالله. الغيبة من أشد الأمراض ومن أفظعها. لماذا؟ لأن هذه الخصلة الذميمة في الغالب هي فاكهة البطالين من أهل المجالس الذين يجلسون على غير طاعة الله عز وجل. ففاكهة مجالسهم هي التفكه في أعراض المؤمنين والمؤمنات: هذا طويل، هذا قصير، هذا غبي، هذا فقير، هذا كذا، هذا فلان كذا من الناس. هذا كله والعياذ بالله من أخطر الذنوب. ولذلك الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فظاعتها في أحاديث كثيرة، بل الآية دليل واضح على ذلك. يقول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ميتا هنا ترجع إلى اللحم، قيل أنها ترجع إلى اللحم، لها يعني المعنيين. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، قيل ميتا ترجع إلى لحم، وقيل ترجع إلى الأخ، وكلاهما صحيح. والله عز وجل شبه الغيبة بأكل لحم الميت أو بأكل لحم الأخ حينما يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد وحذر تحذيرا شديدا من الغيبة. الغيبة هذه التي يتساهل فيها كثير من الناس، هذه تحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. صحيح أن كثيرا من الناس لا يسلم، يعني ليس هناك أحد يسلم، لكن تقل عند شخص وتكثر عند آخر. فكلما كانت التقوى تعمر القلب والإيمان حي في الصدر، كلما كان الناس في جانب الغيبة مقلين. وكلما كان الإنسان بعيدا عن الخير، بعيدا عن تقوى الله عز وجل، بعيدا عن نفع نفسه عن طريق العلم جالس الذكر والفائدة، كلما ضربت الغيبة لها بوتد وجعلت لها مكانا في صدور الناس ومجالسهم، نسأل الله العافية والسلام. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فانظر كل كلمة تقولها يكرهها أخوك اعلم أنها غيبة محرمة. استثنى بعض العلماء جملة من النصوص أو جملة من المسائل عفوا التي يجوز فيها الغيبة، وذلك للمصلحة الراجح. من ذلك مثلا تظلم الإنسان، قالوا كما قال النووي في رياض الصالحين في الأذكار وغيره أيضا، مثلا أن يتظلم الرجل عند القاضي فيقول ظلمني أبي أو أخي أو صاحبي فلان أو جاري فيذكره، هذا مما لا بأس به، هذا لا يعد غيب. الأمر الآخر ما يتعلق بالفتوى، تستفتي المرأة تقول زوجي بخيل، زوجي طلقني، الرجل أيضا يشكو امرأته، هذا كله أيضا إذا كان على سبيل الفتوى. الأمر الآخر ما يتعلق بصيانة الدين من خلال جرح المجروحين، توثيق الثقات، هذا من الدين، كما قال محمد بن سيرين إمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن الكلام في الكذابين والوضاعين من الدين، ولولا الإسناد كما قال ابن سيرين لقال من قال، لقال كل أحد ما قال، أو عبارة نحوه. المقصود بأن هذا كما هو ظاهر أن جرح المجروحين مثل قول الإمام أحمد فلان كذاب، فلان دجال، فلان واهم، فلان ضعيف، هذا ليس من الغيب. أيضا ما يتعلق بالفساق والتحذير منهم، هذا أيضا ليس من الغيب، خاصة الختلة وأهل العرامة من أهل الفسق الذين يدعون إلى الخبث وإلى نشر الرذيلة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء ذكرهم ليس من الغيبة، فيحذر منهم ويقال فلان فيه كذا، احذروا من فلان، احذروا من كذا. على العموم هناك جملة ذكرها النووي في رياض الصالحين وغيره، هذه لا تدخل تحت الغيبة. الغيبة أيها الإخوة أمر محرم. أذكر لكم ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكان من عادة الصحابة أنهم يتخذون غلمانا يخدمونهم، فأبو بكر وعمر استأجر غلاما يخدمهما في السفر، فلما استيقظ وجد الغلام قد نام، فقال أحدهما للآخر هذا الغلام مثل غلام بني فلان، يعني مثل ما نقول نحن، قال فلان مثلا وسات تعريضه، يعني يكثر النوم وسات تعريضه، فقال هذا الغلام مثل غلام بني فلان يكثر النوم، يعني هذه العبارة أعتقد أنها سهلة عندنا، أسهل من الماء البارد. فقام الرجل فأيقظ الغلام فصنع لهما طعاما، ثم قال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعه ليأتدم معنا. فذهب الغلام، فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال أخبرهما أنهما قد ائتدما. فجاء الغلام فأخبرهم، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتدما. هذه الكلمة زلزلت كيانهما، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اعتدمنا يا رسول الله؟ قال قلتما في أخيكما كذا وكذا، والله إني لأرى لحمه بين أنيابكم، لأرى لحمه بين أنيابكم. قال استغفر لنا يا رسول الله، قال هو يستغفر لكم. ولذلك العلماء قالوا في كتب الآداب للسنة لمن اغتاب شخص إن كان يعلم بأنه يغفر له، يعني يسامحه ويعفو عنه، أن يخبره بذلك، وأن يقول وأن يطلب منه أن يجعله في حل، يقول اغفر لي يا أخي فقد اغتبتك. وقالوا إن كان يعتقد بأن هذا يوغر صدره، يوغر صدره، ولربما يعني طور المسألة إلى مفسدة كبرى، قال يدعو له دائما، اللهم اغفر لي أخي، اللهم اغفر لي أخي. هذا الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان. أيها الأحباب، الجعبة مليئة بالمسائل وبالأحكام المتعلقة بهذه الصورة، ولكن حسب ما ذكرت مما ذكره الله عز وجل وبينه في هذه الصورة العظيمة من بعض المسائل التي عالجتها هذه الصورة، وهي ما يتعلق ببناء مجتمع إسلامي متماسك يقوم على أساس من تقوى الله، على أساس من النصح، على أساس من المحبة، يقوم على نفي الأمراض الخطيرة المتعلقة بالأخلاق والسلوك، يدعو إلى إيجاد بيئة نظيفة تشع فيها المحبة والأخوة الصادقة والتراحم والتعاون والقضاء على كل خلق رذيل، وذلك بالتكاتف والتعاون على ذلك. طبعا الحديث له بقية، سنتحدث بإذن الله تعالى غدا بإذن الله عز وجل في سورة النور. هذه السورة لن نأتي عليها كلها لأنه ليس بالإمكان، ولكن نأخذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعراض، وقد يصح أن أطلق على هذه المحاضرة القادمة صيانة الأعراض من خلال سورة النور. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميع المسلمين لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.